بسم الله الرحمن الرحيم. نستهل أول الدروس بعد الدرس السابق متعلق بمقدمة عن الأخلاق والآداب بالموضوع الأول في الآداب وهو الإخلاص. ولا شك أننا نبتدئ بالإخلاص لأهميته، مما ينبغي ويتأكد على كل طالب علم أن يحرص كل الحرص على إخلاص نيته لله عز وجل. ولذا كان العلماء يبدأون كتبهم بالحديث عن الإخلاص ويصدرون مصنفاتهم بحديث إنما الأعمال بالنيات لبيان أهمية الإخلاص والتأكيد على فضله. ولذا كان الإمام سفيان الثوري رحمه الله يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي. ولذا عظم أمر الإخلاص، لأن النية كما نعلم تتقلب على الإنسان، والإنسان لا شك أنه يريد بعمله وجه الله عز وجل، لكن أحيانا النفس الأمارة تسول له أنه يريد بعمله الدنيا أو يريد الجاه أو الذكر أو المنصب أو المال ونحو ذلك. فلذا استحب العلماء وأكدوا على أهمية الإخلاص وأن يبدأ به الكلام وأن تستفتح به المجالس والدروس. فنستعين بالله عز وجل ونبدأ في مستهل هذا الدرس بالحديث عن الإخلاص. الإخلاص في اللغة مشتق من خلص، من خلص بفتح الخاء واللام، يخلص خلوصا، خلص يخلص خلوصا وإخلاصا، خلص يخلص خلوصا وإخلاصا، وهو في اللغة بمعنى صفى وزال عنه شوبه. إذا كان في الماء أو اللبن أو أي شيء فيه شوب، يعني تغير لونه بشيء يشيبه أي يغيره، فقمت وصفيته أخرجت هذه الشوائب التي لوثته، فيقال إنك أخلصته، يعني صفيته ونقيته. استعير هذا المعنى اللغوي للمعنى الاصطلاحي للإخلاص بجامع أن الإخلاص يكون بتنقية الأعمال من الرياء ومن الشرك ونحو ذلك. فلذلك العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي واضحة جدا، وهي تنقية الأعمال والحرص على إخلاص النية لله عز وجل. الإخلاص اختلفت عبارات العلماء في تعريفه شرعا، ومن أحسن من استوعب هذه التعريفات وبسطها الإمام ابن القيم في مدارج السالكين، وذكر عدة تعريفات من أشهرها. قال رحمه الله: قيل الإخلاص هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة، الإخلاص هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة، أي إفراد الله عز وجل بأن نقصده في طاعتنا وعبادتنا. وقيل تعريف ثاني ذكره ابن القيم: هو تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، أن الإنسان يصفي أعماله عن نظر الناس إليها، ما يهمه نظر الناس إليك أم لم يروك، إنما أن تعبد الله عز وجل وتراقب الله سبحانه، أما نظر المخلوقين فلا تلتفت إلى ثناء الناس عليك أو نظرهم إليك. وذكر معنى ثالثا وتعريفا ثالثا للإخلاص، وهو استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، أي أن العبد يخلص نيته لله عز وجل في باطنه، وكذلك في الظاهر أن يكون همه وقصده ابتغاء وجه الله عز وجل. وضد الإخلاص طبعا الرياء، حينما يكون ظاهره غير باطنه، الرياء يكون الظاهر فيه غير الباطن، يكون الإنسان في باطنه يريد أن الناس يطلعوا على هذا العمل، لكن في الظاهر يبالغ في التخشع مثلا في الصلاة، يبالغ في إظهار الصدقة، يبالغ في الشجاعة، في الكرم، في طلب العلم، لكن نسأل الله العافية نيته ليست نية خالصة لله عز وجل، وهذا هو الرياء، وسيأتي لهذا مزيد. فيتضح من هذا أن الإخلاص تعريفه الدقيق أن يقصد المسلم، تعريف الإخلاص باختصار أن يقصد المسلم بأقواله وأفعاله وجه الله تعالى، أن يقصد المسلم بأقواله وأفعاله وجه الله تعالى، فيرجو الثواب ويخشى العقاب، يرجو الثواب ويخشى العقاب، ويحذر الرياء والسمعة، ويحذر الرياء والسمعة بين الناس. أعيد: الإخلاص هو أن يقصد المسلم بأقواله وأفعاله وجه الله تعالى، فيرجو الثواب ويخشى العقاب، ويحذر الرياء والسمعة بين الناس. أوضح هذا فأقول الإخلاص أن يقصد المسلم بأقواله وأفعاله وجه الله عز وجل، أن يكون همه وقصده وجه الله تعالى، وهذا مصداق لقول الله تعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، فيكون قصده ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وأن ينال رضا الله عز وجل وأن يحظى بالثواب من الله عز وجل بصرف النظر عن المخلوقين، لا يهمه ثناء الناس عليه بل يهمه ثناء الخالق جل وعلا. وهذا يدل على أن الإنسان يعني يعلم أن الله عز وجل مطلع عليه، والمسلم يعلم يقينا أن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فينبغي عليه أن يصلح ما بينه وبين الله وأن ينقي سريرته وعلانيته ويجعلهما كلها خالصتين لله عز وجل. هذا فيما ذكر بعض مما تيسر في تعريف الإخلاص وتعدد آراء العلماء وتعريفاتهم فيه، ولعلي أكتفي بهذا وننتقل للمحور الآخر.
تعريف الأدلة على الإخلاص من القرآن.
الإخلاص ورد في القرآن الكريم كثيرا، وهذا يدل على عظمه وأهميته أن الله عز وجل ذكره في القرآن الكريم في 23 موضعا. هناك 23 موضعا تكلم الله فيها عن الإخلاص، وهذا يدل على فضل الإخلاص وأهميته. وهذه التي ورد فيها ذكر الإخلاص بتصريفاته أخلص ويخلص مخلصون المخلصين. وورد الإخلاص في كتاب الله عز وجل في عدة نواحٍ. أولا تكلم الله عن الإخلاص وأهميته في مجال التوحيد والعقيدة، وهذا أهم شيء، أن يعبد المسلم ربه على وفق مذهب أهل السنة والجماعة وأن يحقق التوحيد الخالص لله عز وجل بالعقيدة الصحيحة. فقال الله عز وجل ألا لله الدين الخالص، الدين الخالص المخلص لله عز وجل، ليس له شريك ولا نظير سبحانه، ألا لله الدين الخالص لله عز وجل. أيضا أمر الله بالإخلاص في جميع العبادات، فقال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال عز وجل قل الله أعبد مخلصا له ديني، فأمر الله عز وجل نبيه أن يعبده مخلصا له الدين، وهذا يدل على الشرائع النبوية التي أمر الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. أيضا أمر الله بالإخلاص في كتابه عند الدعاء، فقال عز وجل فادعوا الله مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين، حالة كونكم مخلصين لله عز وجل. بل إن الله عز وجل جعل الإخلاص سببا في دخول الجنة، فقال عز وجل إلا عباد الله المخلصين، إلا عباد الله المخلصين، ما جزاؤهم ما ثوابهم؟ قال عز وجل أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. فجعل الله عز وجل ثواب المخلصين دخول جنات النعيم. أعيد الآية إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. أيضا ذكر الله الإخلاص وجعله منجاة من الشيطان وغوايته، فإن الشيطان لا شك أنه يغوي بعض عباد الله، لكن من كان مخلصا لله عز وجل لا يستطيع عليه الشيطان، ومصداق ذلك في قول الله تعالى ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. من كان عبدا مخلصا لله سبحانه وتعالى لا يستطيع الشيطان على إغوائه، لأن الله عز وجل يحفظه بحفظه وإنه في حصن حصين من الشيطان الرجيم. أيضا يقول الشيطان، يقول الله عز وجل على لسان إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولذا أيها الإخوة تحقق الإخلاص للأنبياء، وأثنى الله على هؤلاء الأنبياء ووصفهم بالإخلاص، فقال عز وجل عن يوسف عليه السلام إنه كان من عبادنا المخلصين، إنه كان من عبادنا المخلصين. وأثنى الله عز وجل على موسى عليه السلام، فقال عز وجل واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. أختم كلامي عن الإخلاص في كتاب الله عز وجل أن هناك سورة قرآنية سميت سورة الإخلاص، وهي من أعظم سور القرآن، وهي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تسمى سورة الإخلاص وتسمى سورة الصمد وتعدل ثلث القرآن. وهذه السورة من السور العظيمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها ويقرأ بها عند النوم وينفث في يديه مع المعوذتين، وكان أحد الصحابة يقرأ بها في كل صلاة، قال إني أحبها، فيها صفة الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحبك، لأنه أحب الله فأحبه الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لماذا سميت هذه السورة سورة الإخلاص؟ قال الإمام ابن الأثير لأنها خالصة في صفة الله تعالى. سميت سورة الإخلاص لأنها خالصة في صفة الله تعالى، أو لأن من قرأها فقد أخلص التوحيد لله عز وجل. من قرأها فقد أخلص التوحيد لله عز وجل، ولذا عظم ثواب من قرأها. فمن قرأ سورة الإخلاص وسورة قل هو الله أحد فكأنه قرأ ثلث القرآن. أيضا ذكر بعض أهل العلم أن سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون تسمى سورة الإخلاص، ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية في الرسالة التدمورية. هذه إلماحة عجلة عن بعض الآيات القرآنية التي وردت في الإخلاص، والمجال لا شك أنه يستحق أكثر، ولو خصصنا الكلام لآيات الإخلاص لوحدها لتطلب ذلك جلسات عديدة ومحاضرات كثيرة، لكن نكتفي بهذا. نسأل الله للجميع التوفيق.
أحسن الله إليكم شيخنا. إذن أخذنا تعريف الإخلاص لغة وشرعا، وأيضا الأدلة على الإخلاص من القرآن. تشتاق نفسنا يا شيخ إلى سماع أدلة الإخلاص من السنة.
وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في فضل الإخلاص، وقد جمعها الإمام ابن أبي الدنيا في كتاب اسمه الإخلاص، وذكر بعض الباحثين أنها تصل إلى 42 حديثا التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها الإخلاص لفظا. ولو استعرضنا الأحاديث الإخلاص التي فيها لفظ الإخلاص ومعنى الإخلاص لا زاد العدد كثيرا، لكن نقتصر على ما ورد فيه الإخلاص لفظا. أشهر حديث ورد في الإخلاص وصدر به أهل العلم كتبهم لا شك أنه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الحديث مشهور معروف عند الجميع، وصدر به أهل العلم كتبهم، مما يدل على أهميته وفضله. وبدأ أهل العلم بهذا الحديث لبيان أهمية الإخلاص والتأكيد على طلاب العلم ومن يقرأ تلك الكتب على أن يكونوا مخلصين لله تعالى. ومن أوائل من صدر هذا الحديث في كتابه الإمام البخاري في صحيحه، فإنكم تعلمون أن الإمام البخاري ألف كتابه الجامع الصحيح وجعله خاصا بالأحاديث الصحيحة المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستهل أول كتاب في صحيحه بكتاب بدء الوحي، يعني صفة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أول حديث بدأ به حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر، مع أن حديث عمر بالتأمل ليس له صلة مباشرة بالوحي، وإن كان الحافظ بن حجر وغيره حاول أن يجتهد بإيجاد نوع من العلاقة في أهمية النية في الوحي ونحو ذلك، لكن حقيقة قال العلماء إن البخاري قصد من ذلك أن يكون حديث النيات هو خطبة الكتاب، لأن البخاري لم يجعل لصحيحه مقدمة، ليس لصحيح البخاري مقدمة. لو تفتح صحيح البخاري أول ما تجد في الكتاب كتاب بدء الوحي، نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأول حديث حديث إنما الأعمال بالنيات، فليس لصحيح البخاري مقدمة ولا خطبة، إنما استهل بحديث النيات. لماذا؟ قالوا لعله والله أعلم أن يحث الناس وطلاب العلم على فضل الإخلاص وتصحيح نياتهم، ولعل البخاري إن شاء الله أنه كان مخلصا ولذلك استهل كتابه، لعل تفاؤلا أن يكون من المخلصين الذين ابتغوا وجه الله عز وجل بهذا الكتاب، ولذلك حظي صحيح البخاري بالعناية والقبول فصار أصح كتاب من كتب السنة النبوية، بل تلقت هذا الكتاب الأمة بالقبول وانتشر وحظي ب قراءة العلماء له في المجالس وفي الدروس، واختصره العلماء وشرحوه وبينوا غرائبه وخرجوا ألفاظه ونحو ذلك، وبلغ عدد الكتب التي اعتنت بصحيح البخاري نحو 400 كتاب جمعت في كتاب اسمه تحاف القاري بمعرفة جهود العلماء في خدمة صحيح البخاري. أيضا الإمام النووي في كتاب 40 النووية بدأ بحديث النيات، وأيضا النووي بدأ بحديث النيات في كتاب رياض الصالحين، مما يدل على حرصه على البدء بهذا والتأكيد على طلاب العلم بأهمية الإخلاص وتصحيح نياتهم. كما أنه في شرح المهذب في كتاب يسمى المجموع شرح المهذب استهله بحديث النيات. الإمام البغوي أيضا استهل كتابه مصابيح السنة بحديث إنما الأعمال بالنيات، وكتابه الآخر شرح السنة أيضا بحديث النيات. إذن البغوي له كتابان مشهوران في السنة، كتاب مصابيح السنة وكتاب شرح السنة. طبعا المصابيح صغير مطبوع في 4 مجلدات، بينما شرح السنة هو الكتاب الكبير مطبوع في 17 مجلد، وهو الكتاب الضخم الكبير الذي رواه بالأسانيد، فاستهل أيضا بحديث إنما الأعمال بالنيات. ولذا يقول الإمام المحدث الجهبذ عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: لو صنفت كتابا بدأت في أول باب، في أول كل باب منه بحديث النيات، كل باب من أبواب هذا الكتاب سأبدأ فيه بحديث النيات. والسبب في هذا أهمية الإخلاص. ولذا يقول الإمام الشافعي إن حديث النيات يدخل في 70 بابا من أبواب العلم، بل قال بعضهم إنه ثلث العلم، وهذا يدل على فضل هذا الحديث وأهميته. فأوصي الإخوة بالحرص على حفظ هذا الحديث وهو محفوظ للجميع بإذن الله تعالى، والحرص على معرفة شرحه والتفقه في معانيه. ومن أحسن من شرح هذا الحديث وتوسع في شرحه الإمام الحافظ بن رجب في جامع العلوم والحكم، شرح 50 حديثا، فاستهل طبعا بالحديث الأول وشرح حديث النيات وأطال النفس فيه فشرحه شرحا مستوعبا. أيضا أيها الإخوة، من الأحاديث الواردة في فضل الإخلاص قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل ويبتغى به وجه الله عز وجل. وهذا مصداق لقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فتحقق بذلك شرط العبادة، وهي الإخلاص والمتابعة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كما قلت لكم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، حديث حسن رواه النسائي. أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نخلص لله عز وجل عند الدعاء، لا سيما عند الدعاء للميت عند الصلاة عليه في صلاة الجنازة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود بإسناد الحسن. إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. وينبغي علينا إذا صلينا على أي ميت في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثالثة أن نطيل وأن ندعو لهذا الميت بإخلاص بتضرع ومن قلب خاشع، وهذه هي آخر حقوق الميت علينا، ونودعه بهذا الدعاء ونسأل الله يغفر للجميع. وعلى الأئمة أن يطيلوا قليلا. أنا ألاحظ بعض الأئمة وفقهم الله يستعجلوا في صلاة الجنازة، ولا يتمكن بعض المصلين من إطالة الدعاء، فحبذ الإطالة قليلا لكي يتمكنوا من الدعاء للميت ويخلصوا له ذلك. أيضا من كان مخلصا يوفق للشهادتين عند الموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألها أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذه عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. وهذا في حث النبي صلى الله عليه وسلم وتشجيع لأبي هريرة، وأنه يظن أن ما يسأل عن هذا إلا هو، وثناء عليه بحرص على الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، رواه البخاري. وهذا يدل على أهمية النطق بالشهادتين بإخلاص. ولذا جاء في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة إذا اجتنبت الكبائر. وبعض الناس وفقهم الله إذا قلت له مثل هذا الحديث قال: خلاص أنا في سأنطق بالشهادتين عند الموت وأدخل الجنة. نقول النبي صلى الله عليه وسلم اشترط، قال: إذا اجتنبت الكبائر، واشترط أيضا خالصا من قلبه. ولا يوفق للإخلاص إلا من كان مطيعا لله عز وجل. أما نسأل الله العافية العصاة والمصرين على الذنوب والكبائر قد يصرفون، نسأل الله العافية. وكم من إنسان عند الموت حاول أن ينطق الشهادتين فلم يتمكن لسانه من النطق بها، والله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فينبغي للإنسان الحرص، كل الحرص على سؤال الله عز وجل الإخلاص وعدم التساهل في هذه الأمور، ويسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، لأن الله عز وجل يوفق الجميع للطاعات ويختم لهم بخير. نسأل الله يوفقنا وإياكم لحسن الخاتمة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. نستعرض بعض الأسئلة الشيخ من الموقع.
تفضل.
وردنا سؤال الأخت محبة الوحية من السعودية تسأل وتقول: هل سعاية الطالب للحظوة عند معلمه تقدح في إخلاصه؟ وكيف يدرس المعلم الإخلاص في نفوس طلابه الناشئة، خصوصا من يظهر منه العمل لأجل المعلم حفظكم الله؟
أولا أشكر الأخت السائلة على حرصها، وأما ما يتعلق بحرص الطالب على البروز عند المعلم وأن هل ينافي الإخلاص، إذا الأصل أن الإنسان يريد بعمله وجه الله عز وجل، وأن ما طلب العلم إلا لله عز وجل، فإذا كانت النية مخلصة لله عز وجل فلا بأس أن يثنى عليه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يعمل العمل فيثنى عليه، قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. لماذا؟ لأنه عمل العمل يبتغي وجه الله عز وجل، ولم يكن قصده رياء ولا سمعة، والثناء من الناس ما في بأس، وهذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، ومن باب: وأما بنعمة ربك فحدث، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، ما في ذلك بأس. لكن ينبغي للإنسان أن يحرص كل الحرص على ألا يكون همه وهدفه الدنيا من البداية. بعض الناس يطلب العلم من البداية يكون همه الدنيا وهمه البروز وهمه الدرجات، لا، اجعل هدفك ما عند الله عز وجل والنية الصالحة، والله عز وجل يوفقك لذلك وتأتي ضمنا. أما ما ذكرت من العلامات ستأتي إن شاء الله في آخر هذه الحلقة بإذن الله تعالى.
ثابكم الله يا شيخنا. الأخت أم غايب من الإمارات تسأل: في نية الإنسان الإخلاص في بداية العمل، ولكن ثناء الناس على بعض أعماله يجعله يزهو بنفسه، فهل يدخل ذلك في الرياء، وما علاج ذلك؟
كما قلت سابقا، لعله إن شاء الله ما يدخل في الرياء، والإنسان يحاول يجاهد نفسه ويحاول أن يخلص في نيته لله عز وجل، وإذا أثنى عليك الناس خيرا فهذا من باب الذكر الحسن ومن باب الثناء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. فلا بأس أن الإنسان يثنى عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة كما سمعنا منذ قليل: ما ظننت أحدا يسألنا عن هذا غيرك. وكما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وقال: إذن له وبشره بالجنة في قصة العشر المبشرين جميعا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال: أبو بكر أنا. فلم يضمر أبو بكر هذا العمل أو يخفيه، بل أبرزه وأخبره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال: أبو بكر أنا. قال: من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال: أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه العبادات لعبد في يوم إلا أدخله الله الجنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أبي بكر في وجهه، والصحابة يسمعون، من باب الثناء أولا، ومن باب القدوة الحسنة في حفز لمن كان موجودا أن يكون متصفا بتلك الصفات.
أثابكم الله الشيخ.
هناك أيضا من الأحاديث إخوة الواردة في الإخلاص قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين، معناه لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة، لأن مكة صارت بلد إسلام فلا يهاجر منها، ولكن جهاد ونية، إن العبد يشتغل بالجهاد ويشتغل بالنية لله سبحانه وتعالى. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقواما خلفنا، أو في رواية: خلفنا بالمدينة، ما سلكنا واديا ولا شعبا إلا وهم معنا حبسهم العذر، رواه مسلم. هذا الحديث يدل على أن المؤمن إذا كان نوى العمل مخلصا لله عز وجل وحبسه عذر عن القيام به فإنه يؤجر عليه، فإنه يؤجر عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كانوا معكم، أي يؤجروا مثل ما أجرتم. وهذا يدل على فضل الله، على فضل الله عز وجل، وأنه يعذر الإنسان. وهذا حقيقة في التوجيه وفائدة لمن ابتلى الله عز وجل بمرض أو عذر، فإنه يحمد الله عز وجل ويصبر ويحتسب ولا يتحسر، والله عز وجل يأجرك على قدر نيتك. بعض الناس مثلا في رمضان يفطر من أجل المرض فتجده يتحسر ويقول: الناس يصومون وأنا لا أصوم. اصبر واحتسب، وإن شاء الله عز وجل الله عز وجل يأجرك لأنك معذور، ولا تتحسر على هذا، بل اسأل الله عز وجل أن يشفيك ويعافيك. وهناك أبواب كثيرة للخير من الأذكار وقراءة القرآن ونحو ذلك، نسأل الله يوفق الجميع لما فيه الخير والطاعة.
أحسن الله إليك شيخنا. في أسئلة يا شيخ كثيرة في الموقع ستتحدث عن الوسائل وما هي ثمرات الإخلاص، هذه إن شاء الله سنأتيها في المحاور القادمة. هل يوجد أسئلة لدى الإخوة؟ تفضل يا أخي.
أحسن الله إليك شيخ. كلنا يعلم أهمية الإخلاص في طلب العلم، لكن كون الطالب أو طالب علم الشرعي يطمح للدرجات العالية أثناء الدراسة المنهجية، فهل معنى ذلك أنه يتنافى مع الإخلاص؟ وإذا كان يتنافى فما هو العلاج؟ وبارك الله فيكم.
سنت. هذا حقيقة سؤال مهم، أشكر الأخ السائل جزاه الله خير. الحقيقة أنه لا يتنافى مع الإخلاص، بل إنه بإذن الله تعالى حافز له. والسبب في هذا أن الأصل في طالب العلم أنه ما طلب العلم إلا لوجه الله عز وجل، وما دخل هذا التخصص الشرعي إلا يرغب في الاستزادة من العلم النافع. وكونه يطلب الدرجات فهي وسيلة لكي يواصل في طلب العلم ويستزيد من المراحل العليا في الدراسة، وأيضا تكون حافزا له على التفوق والنبوغ. وهذا كما نعلم أن الصحابة درجات، منهم كبار الصحابة الذين شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة. ولماذا صاروا من العشرة المبشرين؟ لكثرة أعمالهم الصالحة ولما وفق إليه من الطاعات أكثر من غيرهم. وكذلك الناس يوم القيامة على درجات، كما أن الناس في النار نسأل الله العافية في دركات، فكذلك الناس في الجنة على درجات، منهم الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيق، كل منهم في مرتبة عالية. ولا يمنع أن الإنسان يطلب العلو والمزيد، فهذا لا شك أنه يدل على الطموح وعلو الهمة. والدليل على هذا حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه أن كان يعد للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه إذا قام من الليل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني، يعني تمن أمني يا ربيعة، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. وهذا مش يدل على الرغبة في بلوغ أعلى المنازل، يعني طموح ما بعده، يريد أن يصل إلى منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ما بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. كثرة السجود شو معناها؟ معناها كثرة الصلاة، وهذا من باب إطلاق الجزء على الكل، مثل قوله تعالى: فك رقبة، يعني اعتاق نسمة، اعتاق نفس كاملة، عبر بالرقبة عن الإنسان لأن هي أهم عضو، لو قطعت هذه الرقبة لمات، فكذلك يطلق على الإنسان ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أكثر من قيام الليل ومن الطاعات والتنفل تصل إلى هذه المنزلة العظيمة. فلا بأس أن الإنسان يطلب العلو. نسأل الله للجميع التوفيق. وكما قال الشاعر: إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. والإنسان دائما يكون نظره وهمته إلى ما هو أعلى. يذكر أن أحد السلف قال لولده: من تتمنى أن تكون مثله؟ قال الولد: أن أكون مثلك يا أبي، أبوك من العلماء. قال: يا بني، تمنى أن تكون مثل ابن عباس. ابن عباس تعرفون رضي الله عنه كان حبر الأمة وكان جامعة العلوم رضي الله عنه، فإن لم تكن كابن عباس كنت مثلي. وهذا يدل أن الإنسان يطمح ليكون مثلا ممتاز، إذا ما حصل على الممتاز يحصل على الجيد جدا، لكن الإنسان يطلب الدنو يتحصل إلى أو ينزل إلى ما هو دونه. بس الله يوفق الجميع لما فيه الخير.
أحسن الله إليك الشيخ. ننتقل الآن الشيخ إلى وسائل الإخلاص.
الوسائل كثيرة، لكن أود أن أستهل بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهذا الحديث يدل على أن الإنسان محاسب ومسؤول عن نيته وعمله، فينبغي أن يكون المسلم حريصا على نيته. ولذا يقول الإمام القرطبي في هذا الحديث: الاعتناء بحال القلب وصفائه بتصحيح مقاصده وتطهيره. وينبغي علينا حقيقة أن نحرص على تطهير الباطن كما نحرص على تطهير الظاهر، وأن يحرص الإنسان على أن يراقب الله عز وجل في سره وعلانيته، وأن لا يبالغ في الثناء على أحد. فلك ما ظهر من الناس والله أعلم بسرائرهم. أما المتبادر للذهن في مسألة الوسائل المعينة على الإخلاص، فأولها مجاهدة النفس، وكما أخذنا في أول الدرس قول سفيان الثوري: ما جاهدت شيئا أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي. فينبغي مجاهدة النفس ومصابرتها لتنقاد مع المخلصين، لأن النفس أمارة بالسوء. ويقول يوسف ابن أصباط: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. السبب الثاني أو الوسيلة الثانية من وسائل الإخلاص ملازمة تقوى الله عز وجل، فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ فقال: أتقاهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. فينبغي الإنسان يحرص على التقوى، والتقوى بإذن الله تعالى تكون حافزا وسببا للإخلاص. أيضا السبب الوسيلة الثالثة استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه مطلع عليك في كل وقت. استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه مطلع عليك في كل وقت. واعلم علما يقينيا أن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا علمت ذلك فإنك تخلص العبادة لله عز وجل وتصل بتوفيق الله تعالى إلى مرتبة الإحسان. ما هي مرتبة الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك يقول أحد السلف: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام الخوف من الخالق. الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام الخوف من الخالق وهو الجبار جل وعلا. رابعا من الوسائل المعينة على الإخلاص الحرص على نيل الأجر من الله سبحانه وتعالى والإكثار من الحسنات، لأن الله تعالى يقول: وللآخرة خير لك من الأولى. فالإنسان يبتغي ما عند الله وليعلم أن الدنيا مزرعة للآخرة، وكل ما تعمل من الأعمال الصالحة في الدنيا فإنك ترجو ثوابها عند الله في الآخرة. والله عز وجل يقول: من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ولذلك ينبغي للإنسان أن يبتغي بعمله وجه الله عز وجل ويعلم أن ما عند الله خير وأبقى، ويعود الإنسان نفسه على الزهد في الدنيا. وليس المقصود بالزهد أن الإنسان يقتر على نفسه، لكن أن يتخفف من كثير من الأمور التي فيها ترف أو من الأمور الكماليات اللي يسميها البعض الفضوليات. ولذلك يروى عن الإمام النووي رحمه الله أنه من زهده كان إذا رأى فاكهة الشام يشمها ويقول: موعدك الجنة، موعدك الجنة. يعني أنه يرجو ويأمل أن الله عز وجل يدخله الجنة، والجنة فيها فواكه كثيرة كما هو معلوم في الآيات القرآنية. أيضا من الوسائل المعينة على الإخلاص كثرة الدعاء والإلحاح على الله عز وجل أن يجعلك من المخلصين. واعلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، فاسأل الله الثبات واسأل الله عز وجل أن يرزقك الإخلاص دائما في القول والعمل. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أيضا من الوسائل المعينة على الإخلاص، وهي وسيلة عملية مهمة جدا، أن يعود المسلم نفسه على العبادات التي لا يطلع عليه أحد. يعود المسلم نفسه على العبادات التي لا يطلع عليه أحد وهو يقوم بها. مثل ماذا؟ مثل قيام الليل، تصلي ما تيسر لك من قيام الليل في بيتك لوحدك لا يراك أحد. ليس مثل أنك تصلي في المسجد يراك الناس، والصلاة في المسجد لا شك أنها واجبة في الصلوات الخمس، لكن صلاة النوافل الأفضل أن تكون في البيت. قال العلماء أن الصلاة في البيت مستحبة لأنها أولا فيها الإخلاص وأبعد عن الرياء، وفيها قدوة لأهل البيت، أولادك وأهلك يروا كيف تصلي ويقتدوا بك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. الصلاة المكتوبة يجب أن تصلى في المسجد، أيضا فيها البركة في البيت. إذا كان البيت يصلى فيه ويذكر الله عز وجل فيه يكون بيتا مباركا، ويكون بيتا من بيوت الله يرفع فيه ذكر الله عز وجل. أيضا يعود المسلم نفسه على صدقة السر، يتصدق بدون أحد ما يعلم عنه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا يدل على فضل صدقة السر، ما يراك أحد، تذهب إلى أحد تتصدق عليه، تدخل هذه الصدقة من تحت الباب لا أحد يراك، حتى صاحب الصدقة ما يعلم. وهذا لا شك أنه عبادة عظيمة وفضل يدل على إخلاصك. أيضا الصيام، الصيام سر بين العبد وبين الله عز وجل لا يعلمه إلا الله. ولذلك يقول الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي. والله عز وجل تفرد ونسب لنفسه عبادة الصيام. قال العلماء: إما المقصود فإنه لي، يعني إن أجر الصواب الصيام لي أنا الذي أجر عليه، ليس كغيره من الطاعات الحسنة بعشر أمثالها. الصوم يكون لله عز وجل يأجر الصائمين أجرا عظيما الله أعلم بمقداره، أو لعل المراد: إلا الصيام فإنه لي. الصيام هو العبادة الوحيدة التي لا تصرف إلا لله عز وجل. ما عرف أن أحدا من عباد الأوثان صاموا من أجل آلهتهم، يصلون نعم، يتصدقون نعم، يطوفون نعم، ينذرون نعم، يدعون نعم، لكن يصومون ما عرف أن أحدا صام من أجل الآلهة. إنما الصيام لله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي. ولذا جاء الصحابي الجليل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله مرني بعمل لا مثيل له. قال: عليك بالصوم فإنه لا نظير له. وهذا يدل على فضل عبادة الصيام، لأنها عبادة سر بين العبد وبين الله، ما أحد يطلع عليك. لو دخلت في غرفة وشربت من يعلم، لو أكلت في مكان ما أحد يراك إلا الله عز وجل، وليس هناك علامة تدل على هذا. هذه تقريبا أبرز العلامات التي تدل على الوسائل التي تعين على الإخلاص، وغيرها كثير، لكن أكتفي بهذا والله أعلم.
جزاكم الله خير يا شيخنا. هل الإخلاص علامات وما ثمرات الإخلاص؟
نعم، الإخلاص له علامات كثيرة، ولعلي أكتفي بالحديث عن الإخلاص في طلب العلم بالذات، لأنه هو مقصدنا في هذا المجلس وفي هذا الدرس من دروس الأكاديمية. وكيف يعرف الطالب نفسه أنه مخلص؟ هناك علامات كثيرة، أولها الحرص والجد في طلب العلم، الحرص والجد في طلب العلم. إذا رأيت الطالب حريصا جادا في الطلب فلا شك أن تلك قرينة من قرائن الإخلاص. الشيء الثاني الحرص على الحفظ والفهم، الحرص على الحفظ والفهم. إذا رأيت الطالب يحفظ ويحرص على الفهم، وإذا ما فهم سأل لكي يفهم، لا مجرد أنه يحفظ نصوص بدون أن يفهم معناها، بل إنه يحرص على أن يكون حافظا فاهما. الوسيلة الثالثة عدم الاقتصار على المنهج المقرر. إذا رأيت الطالب يتوسع في المادة العلمية ويجمع المراجع ويطلع على الكتب، اعرف أنه طالب مخلص، وأنه حريص على الاستزادة والتوسع. رابعا الحرص على السؤال عما أشكل عليه، لأن كما قيل الأسئلة مفاتيح العلم. وقيل للشعبي بما حصلت هذا العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول. فالأسئلة لا شك أنها مفاتيح العلم، والأستاذ يسر كثيرا إذا سمع الأسئلة من طلابه، لأنها تدل على أنهم يفهمون. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفرحون بالرجل من الأعراب يأتي يسلم فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يدل على حرصهم على الاستفادة، والسائل نفسه يدل على رغبته في التفقه في الدين. فإذا رأيت الرجل يسأل اعرف أنه حريص على الاستفادة والسؤال. أيضا ملازمة مجلس العلم، إذا رأيت الطالب لا يغيب ولا يتأخر فاعرف أنه من طلاب العلم الحريصين المخلصين. أيضا لعل أظن العلامة السابعة الحرص على التبكير في الحضور لمجلس العلم، هذه علامة مهمة جدا. ومع الأسف الآن تلاحظ البعض يقصر ويتأخر ولا يأتي إلا متأخرا، تنتهي المحاضرة الأولى أو الحصة الأولى أو تنتصف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بورك لأمتي في بكورها، رواه الترمذي من حديث صخر بن وداع الغامد. وصخر هذا كان من الصحابة الأغنياء الذين يتجرون، ويقول لما سمعت هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم كنت أستيقظ باكرا فبورك في تجارتي. يقوم من الفجر يصلي صلاة الفجر مع الجماعة، ثم يبدأ في طلب الرزق سواء في عمل أو في تجارة أو في سفر، ويتاجر بما تيسر، ولذلك صار من الصحابة الأغنياء، لأن من أسباب الرزق بتوفيق الله عز وجل والبركة فيه الاستيقاظ مبكرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بورك لأمتي في بكورها. أما الذي يأتي متأخر يدل أنه ليس بحريص على الطلب. أيضا فائدة الحضور مبكر أنك تحضر الدرس من أوله، والدرس عبارة عن سلسلة وحلقات مترابطة. لو جئت أي درس من الدروس والأستاذ قد انتصف ما تعرف فيما يتكلم، ولا عرفت أهمية الموضوع ولا تعريفه ولا الأدلة عليه، جئت وهم في الوسط، فحينئذ لا تستفيد. فينبغي أوصي نفسي وإخواني من الطلاب والطالبات الحرص على الحضور والتبكير وعدم التأخر، وعلى الآباء والأمهات أن يكونوا عونا لأبنائهم وبناتهم. بعض الآباء هداه الله يؤخر أبنائه ويقول لو فاتكم الدرس الأول الدرس الثاني، لا، ينبغي أن تحرص من الدرس الأول، وهذا طلب للعلم، وينبغي أن نحرص على الحضور المبكر. أيضا يا إخوة من العلامات المهمة في هذا أن الإنسان لا يكون همه البروز على أقرانه. يعني بعض الناس نسأل الله العافية تجد أنه يحاول يحسد أقرانه أو يتفوق عليهم، والتفوق مطلوب لكن لا يكون بهضم حقوقهم أو بأنه يريد أن يتفوق هو وهم دون ذلك، بل إنه يسأل الله التوفيق ويحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحذر الحذر من أن نريد بعلمنا الدنيا، بل نقصد ما عند الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، رواه أبو داود وابن ماجه. عرف الجنة هو ريحها الطيبة. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا لتخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار، نسأل الله العافية. رواه ابن ماجه. فينبغي للإنسان أن يحرص على أن يبتغي بعلمه وجه الله عز وجل، وأن يحرص كل الحرص على النية الصادقة والعزيمة الجادة في الطلب. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير والسداد والصواب، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
اللهم آمين. شيخنا الفاضل في عجالة قبل أن نأخذ الفاصل، ما هي ثمرات الإخلاص؟
الإخلاص له ثمرات وفوائد كثيرة، أولها ابتغاء وجه الله عز وجل. الإنسان المخلص يبتغي وجه الله عز وجل بأعماله، ويحقق قول الله تعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. أيضا الإخلاص أساس لقبول الأعمال، الإخلاص أساس لقبول الأعمال مع المتابعة والاقتداء. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أيضا الإخلاص سبب في قبول الدعاء، من كان مخلصا فإنه بإذن الله تعالى يستجاب دعاؤه. ولذلك عمر بن الخطاب كان يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. والدعاء سلاح المؤمن، ومن كان يدعو بقلب خاشع مخلص لله عز وجل يستجيب له الله عز وجل. والله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وعد من الباري جل وعلا. أيضا الإخلاص من فوائده وثمراته أنه يرفع منزلة المسلم في الدنيا والآخرة. فعباد الله المخلصين لهم المحبة والمنزلة العالية في الدنيا، ولهم الأجر والثواب عند الله في الآخرة. أيضا من كان مخلصا تتحقق له الطمأنينة في الدنيا، ويشعر بالسعادة لأنه يبتغي وجه الله عز وجل ويرجو ما عنده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن جعل الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر الله له. أخرجه الترمذي وابن حبان. فينبغي للإنسان أن يسأل الله عز وجل التوفيق، وألا يشغل نفسه دائما بالدنيا، ولا شك أنها مطلوبة كما قال تعالى: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن لا تكون على حساب الآخرة، ولا تكون على حساب العبادة. الصلاة مقدمة، النوافل مقدمة، قراءة القرآن مقدمة، صلة الأرحام، بر الوالدين، لكن الدنيا لها وقت محدد في كسب الرزق ونحو ذلك. أيضا يا إخوة، الإخلاص منجاة من الشدائد والهموم والمصائب. وكلكم تعلمون قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار فانطبقت عليهم الصخرة، فقال كل منهم: ادعوا الله بصالح أعمالكم، يعني أخلص عمل قمتم به لله عز وجل. ولذلك قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: يعني أخلصه وأصوبه. فأحسن، فالله عز وجل طلب من عباده من كان أحسن عملا، ولم يقل أكثر من المطلوب، حسن العمل وإتقانه. جاء في السيرة النبوية في قصة عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، تعرفون أنه كان مشركا، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة أهدر دمه مع من أهدر من المشركين، ففر عكرمة خوفا من أن يقتل وركب البحر. فلما استوى مع من معه على ظهر السفينة في البحر أصابتهم عاصفة، فقال أصحاب السفينة، مع أنهم كانوا مشركين، لاحظوا كيف سبحان الله توحيد الربوبية يخرج عند الشدائد، قال أصحاب السفينة: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ها هنا. يقول نحن الآن في موضع شدة، ما تنفعنا الآلهة التي نعبدها من دون الله عز وجل. وذلك كان شركهم في الألوهية وليس في الربوبية، إذا جاءت الشدائد لا يعرفون إلا الله عز وجل. فقالوا: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ها هنا. قال عكرمة بن أبي جهل، مع أنه في ذاك الوقت كان مشركا: والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره. يقول ما دام الإخلاص نفعني وأنا في البحر فسينفعني بإذن الله تعالى وأنا في البر. اللهم إن لك عهدا علي إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا حتى آتيه وأضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. فجاء فنجاهم الله عز وجل ورست السفينة على البر، ورجع عكرمة من البحر إلى مكة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامه. والحديث هذا ثابت في سنن النسائي، واشترك في قتال المشركين في معركة اليرموك. وذكروا أن عكرمة لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فرح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالراكب المهاجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه وصف الهجرة وأعطاه أنه جاء راكبا، وهذا من تأليف قلوب هؤلاء. وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن يكفوا عن سب أبيه، يعني من باب تطيب خاطره، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا الحديث دليل على أن الإخلاص لله عز وجل من جاه، والإنسان يسأل الله بصالح عمله وبقلب خاشع مخلص ينجيه الله عز وجل من الشدائد. نسأل الله يوفقنا وإياكم للطاعات وأن يجنبنا الزلات، إنه سميع مجيب الدعوات.
أحسن الله إليكم يا شيخنا وكتب الله أجركم. نستأذنكم في فاصل يا شيخ. مشاهدين الكرام، فاصل قصير، وبعد الفاصل بإذن الله تعالى نستقبل اتصالاتكم على هواتف البرنامج وأيضا الأسئلة التي وردتنا عبر الموقع، فكونوا معنا.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم، يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم
9. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا في الأكاديمية العلمية ضمن درس الأداب الشرعية مع شيخنا الفاضل الدكتور أحمد بن عبد الله الباتلي. أهلا وسهلا بكم شيخنا.
حياكم الله، مرحبا بكم.
نأخذ بعض الاتصالات التي وردتنا. الأخ عبد الرحمن من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير جميعا.
أهلا وسهلا.
في البداية: ولو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعدة، شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت نفسي فهيج للبكاء بكاها، فقلت الفضل للمتقدم. شكر الله لشيخنا الفاضل الدكتور أحمد على طرحه المميز فقد أجاد وأفاد، وشكر الله للمقدم الأخ تركي على حواره الجيد، وشكر الله لطلبة العلم وشباب الأمة وحملة الرسالة على تقربهم من العلماء وحسن إنصاتهم واستماعهم. وأخص من بينهم أخي وشقيقي سلطان الشهري يوم أن أخبرني أن عنوان الحلقة سوف يكون عن الإخلاص. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص واليقين. ومن الصدفة أنني كنت أقرأ في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي قدس الله روحه، فوجدت كلاما جميلا بديعا في المجلد الرابع الصفحة 376 يوم أن قال: اعلم أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره، فإذا صفى عن شوبه وخلص عنه سمي خالصا، ويسمى الفعل المصفى المخلص إخلاصا. قال الله تعالى: من بين فرث ودم اللبن خالصا سائغا للشاربين. فإنما خلوص اللبن ألا يكون فيه شوب من الدم والفرث ومن كل ما يمكن أن يمتزج به، والإخلاص يضاده الإشراك. فمن ليس مخلصا فهو مشركا، إلا أن الشرك درجات، فالإخلاص في التوحيد يضاده التشريك في الإلهية، والشرك منه خفي ومنه جلي.
أخ عبد الرحمن، أخ عبد الرحمن.
نعم
نعم، بارك الله فيك، شكرا لك. لكن هل يوجد لديك سؤال؟
في سؤال في الأخير.
تفضل.
يعني
تفضل تفضل.
وإنما البيان الشافي بين بيان النبي صلى الله عليه وسلم من قال يوم أن سئل عن الإخلاص فقال: أن تقول ربي الله ثم تستقيم كما أمرت. والحديث له ألفاظ. وفي الأخير: هل من الممكن للشيخ حفظه الله أن يبين الشوائب والآفات المكدرة للإخلاص، وهل تتغير هذه الشوائب بتغير الزمان؟
طيب طيب، شكرا شكرا أخ عبد الرحمن،
حياك الله،
بارك الله فيك. لدينا اتصال آخر، ريم من السعودية.
هاي.
نعم.
ألو.
نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا أبغى أسأل عن صحة حديث في الأخلاق اللي هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن صح عنه: إن من شرار الناس يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشة. مدى صحة هذا الحديث؟ السؤال الثاني اللي معاي: أحيانا يعني نبدأ العمل يكون بنية خالصة ثم يخالطه الرياء، يعني دون انتباه من الشخص، هل يحبط العمل بأجمعه حتى إذا كانت بداية يعني مخلصة النية فيها لله عز وجل؟ هذا هو سؤالي.
طيب شكرا شكرا أخ ريم، بارك الله فيك. تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الأخ عبد الرحمن.
شكرا للأخ عبد الرحمن، أتمنى حقيقة لو كان الوقت يتسع استمعنا لما تفضل به. بالنسبة هو سأل عن حديث قل آمنت بالله ثم استقم، هذا الحديث لفظه، وسأل عن الأمور التي تتنافى مع الإخلاص، أبرزها لا شك هو الشرك الخفي صلى الله العافية، والشرك الأصغر، وكما قال صلى الله عليه وسلم إنه أشد من دبيب النملة السوداء. والأمر الثاني الرياء، من أراد بعمله مراءة الناس ونظرهم إليه، ويلحق بالرياء طبعا السمعة، طلب الجاه ونحو ذلك، هذه تقريبا أبرز، ولا هناك عدة يعني تفريعات لها، لكن العلماء يشيرون إلى هذين الأمرين. الأخت ريم سألت عن الحديث، أنا الآن ما يحضرني حقيقة الحديث مشهور لكن ما يحضرني درجته. أيضا سألت عن مسألة أنها تعمل العمل مخلصا لله ثم تطرأ النية، هذه المسألة ذكرها الإمام بن رجب في جامع العلوم والحكم، وذكر أن الإمام أحمد سئل عن ذلك فقال إنه لا يحبط عمله ولكن ينقص أجره بقدر نقصان إخلاصه، وهذا حقيقة ضابط جيد، فإنه لا ينقص العمل كاملا ونقول يحبط، ولا نقول إنه يقبل كاملا، إنما بمقدار ما أثر عليه في نيته فإنه ينقص أجره. على الإنسان يحاول أن يجاهد نفسه وأن يغالب نيته، إذا كانت نفسه توسوس له بعدم الإخلاص أو بنظر الناس إليه أو نحو ذلك، أن يجاهدها، ويسأل الله عز وجل أن يجعله من المخلصين.
أحسن الله إليكم شيخنا. في سؤال وردنا عبر الموقع، الأخت غادة من الولايات المتحدة الأمريكية تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا كنت من أكثر الناس حفظا للقرآن في مجموعتي، فهل يجوز لي ألا أتقدم بالصلاة خوفا من الرياء؟
ما يظهر لي والله أعلم في ذلك رياء إن شاء الله، بالعكس ينبغي للإنسان كما قال تعالى: وما بنعمة ربك فحدث. والإنسان مدام الله عز وجل أكرمه وأنعم عليه بحفظ القرآن فهذا نعمة من الله عز وجل. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، مدام أنت حافظة للقرآن فتتقدمين. وطبعا معروف المرأة لا تتقدم النساء، إنما تصلي بينهن، تكون إمامتهن في وسطهن، فما في ذلك بأس. وينبغي للإنسان ألا يعني يتهم نفسه في مثل هذا، بل إنه يحرص على شكر نعمة الله عز وجل بتزكية هذا العلم، ولعل ذلك يكون حافزا لأخواتك من الصالحات أمثالك أن يحفظنا كتاب الله عز وجل. وأشيد حقيقة بحرص الأخوات وهن في بلاد الغربة على التمسك بدينهن، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان: القابض على دينك كالقابض على الجمر. وأشيد أيضا بحرصهم على حفظ القرآن، لا شك أن من حفظ القرآن فهو حسن الحاضرين ومنجاة من الفتن والشيطان الرجيم. نسأل الله الجميع التوفيق.
أحسن الله إليكم شيخنا. لدينا اتصال، الأخ حسن القحطاني من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
أهلا وسهلا فيكم.
إيه سأل الشيخ الله يجزاه خير ويجزاه إن شاء الله.
تفضل الشيخ يسمعك.
أبغى أسأل عن أحد الرقاة.
عن ماذا؟
الشيخنا في أحد الرقاة يرقي المرضى بالقرآن وبالأدعية النبوية.
نعم.
ولكن لي ملاحظة على هذا الراقي، إنه بعد ما يرقي مريضة يطلب منه أن يغمض عينيه ويرقيه مرة ثانية بالقرآن. طبعا الحركة النهائية هذه للناس اللي يعرفهم، يطلب منه أن يغمض عينيه ويقرأ عليها القرآن ويطلب منه، هي ماذا رأيت بعد ما الرقية هذه، أثناء الرقية هذه والدعاء؟ فسألته ما أسباب هذا الشيء، قال أنا عندي قرين مسلم. فالقرين المسلم حسب معلوماتي أنا وإنه القرين عموما ما أحد يثق هناك قرين مسلم إلا محمد عليه الصلاة والسلام.
أخ حسن لو تكرمت عفوا، بس نريد أسئلة بخصوص نفس الدرس عن الإخلاص، هل يوجد لديك سؤال عن الإخلاص؟
أنا الشيخ وعلى قال توصل معلومة، لأن كثير من الناس يرجعون لهذا الراقي ونبغى نعرف هل هو على حق أم على غير ذلك.
طيب شكرا حسن. الأخت أم عبد الله من الرياض من السعودية. أخت أم عبد الله.
نعم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل الشيخ؟
تفضل الشيخ يسمعك.
لو سمحت أحسن الله إليك، ما رأيك في من يعني عندي يعني جانب كبير من الإخلاص وأمال كثيرة في السر من حفظ قرآن طلب العلم صيام، لكن مع ذلك ما يزال يعني يشعر بقسوة خاصة على الأولاد والتعامل معهم؟
طيب شكرا عبد الله.
العفو.
تفضل يا شيخ.
بالنسبة لسؤال الأخ حسن، لا شك أن موضوع الرقية أصبح الآن هو حديث العصر، ومع الأسف أصبحت قضية الرقية ودخول من ليس أهلا فيها يعني منتشرة عند كثير من الناس، وطلبة العلم والعلماء تكلموا في هذا كثيرا وألفوا فيه المؤلفات فلا نطيل فيه. لكن ينبغي منبه إليه مسألة ما تفضل به، اللي مسألة أن يطلب من الشخص أن يغمض عينيه ثم يأتي ويسأله عن شخص، هذه يسمونها القراءة التخيلية أو التخيلية، وهذه حقيقة غير جائزة، وهذه فيها سوء ظن واتهام للناس. يقول لك إذا فتحت عينيك من الشخص اللي كنت تفكر فيه وأنت مغمض، هذا اتهام للناس. وغالبا الإنسان يعني الشخص اللي يخطر على بالك هو آخر شخص قابلته قبل ما تدخل على الراقي، اللي يكون باقي في ذهنك الشخص اللي مثلا كان معك أو كنت تتحدث معه شيء، ويقول هذا هو اللي أصابك أو شيء من هذا. فالقراءة التخيلية هذا لا تجوز، وهذه من المستجدات التي مع الأسف أحدثها بعض الرقاة. أيضا ينبغي للرقاة أن يحرصوا على الإخلاص لله عز وجل، فلا يقرأوا إلا بالقرآن وبالسنة وما ورد من الأدعية، وألا يشارطوا في الأجرة، وهذا حقيقة يتنافى مع الإخلاص. وأما أخذ الأجر ما في مانع، إذا جاءك أحد من المرضى ودفع لك نقود ما في مانع، لأن قصة أبي سعيد الخدري في الحديث في البخاري لما ذهب وقرأ على سيد القوم الذي لدغ بفاتحة الكتاب فقام كأنما نشط من عقال، فاشترط عليهم قطيع من الغنم وذهبوا به للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوا لي معكم بسهم ما أدرك أنها رقية. فيجوز للراقي أن يأخذ أجر على رقيته، لكن لا يشارط، لا ينبغي المشارطة وتحديد أسعار ووضع كروت وكل كرت يكون بمبلغ كذا ونوع قراءة خاصة بكذا وقراءة عامة، لا، هذه لم ترد حقيقة عن السلف وفيها توسع، ومع الأسف كثير منهم وإن كان بدأ الأمر بالنفع ونفع الناس ثم تحولت إلى تجارة مادية. نسأل الله يوفق الجميع للسداد والصواب.
أحسن الله إليك. السيد أم عبد الله،
سؤال أم عبد الله تقول أني أقوم بأعمال صالحة لكني أشعر بقسوة على أولادي، وهذا حقيقة واقع، وعليها أن تسأل الله عز وجل أن يرزقها اللين والهدوء والطمأنينة مع أبنائها، والله أعلم مثل هذه لعلها عندها بعض المشاكل النفسية، ولذلك مثل ما يقولون تفرغ هذه المشاكل والظروف على أولادها، وينبغي عليها أن تحمد الله أولا على نعمة الأولاد. ترى نعمة الأولاد لا يعرفها إلا من فقدها، ومن قدر الله عليه أن يكون عقيما من الرجال أو النساء تجد أنه مستعد يدفع المبالغ الضخمة ويسافر ويفعل ما يطلب منه كل في سبيل أن يرزق بالذرية، فإذا رزق بالذرية ما شكر، إنما صار يضرب الأولاد ويدعو عليهم ويتسخط وكذا وكذا، ما ينبغي للإنسان، وليس هذا من شكر النعمة. والله عز وجل يقول أمرنا بشكر النعم، وقال لئن شكرتم لأزيدنكم، والمال والبنون زينة الحياة الدنيا. أيضا عليها أن تحرص على أن تتساعد مع والدهم على إدخال السرور على أبنائهم، وأن يعني لأن كثرة الجلوس مع الأبناء مثلا في البيت وكثرة المشاكل قد يكون هو الذي يولد العنف، لكن إذا خرجوا في زيارة للأقارب وذهبت بهم إلى أماكن ترفيهية، ذهبت بهم إلى حضور دروس، إلى حضور بعض مدارس تحفيظ القرآن وما تقيمه من أنشطة ومحاضرات، لا شك أن هذا نافع ويجدد لهم ذلك، ونستحضر أن هذا من باب إدخال السرور، وقد روي في الحديث من أدخل السرور على قوم على أهل بيت أدخله الله الجنة. وأيضا ينبغي علينا أن نبتغي وجه الله عز وجل، فكل ما نقوم به نحو أبنائنا وبناتنا إنما نريد به الأجر والثواب من الله تعالى.
أحسن الله إليكم شيخنا. نأخذ بعض الأسئلة من الحضور، تفضل يا أخي.
أحسن الله إليك يا شيخ، ما حكم أخذ الأجر على الأعمال الشرعية مثل الإمام أو مدرس القرآن إذا أخذ راتبا، هل ينافي الإخلاص؟
أحسنت، هذا سؤال مهم، سؤال قيم، يرد كثيرا لدى الناس، بعضهم بالذات يقولون كيف أنتم تعملون أعمال شرعية وتأخذون عليها أجر، هذا يتنافى مع الإخلاص. أقول لا، لا بأس بذلك وليس في ذلك بأس إن شاء الله، لكن بشرط أن يكون الأصل أن يريد الإنسان بعمله وجه الله عز وجل. مثل شخص أراد أن يعين إمام مسجد ما يكون هدفه الراتب أو البيت المجاور للمسجد، إنما هدفه أن يكون إماما يضبط الصلاة ويصلي بالناس ويراجع القرآن وتنتظم أوقاته بهذا، وما يأخذه يكون مساعدا وحافزا فقط، لا يكون همه الدنيا ويبتغي ما عند الناس فقط، إنما يبتغي ما عند الله عز وجل، وتكون هذه مساندة له. وأيضا مدرس القرآن، أي عمل من الأعمال الخيرية ما في مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، بس بشرط أن لا يكون هو القصد والغاية. ولذا العلماء أجازوا للشخص أن يحج ويبيع في موسم الحج ليشهدوا منافع لهم، تبتغوا فضلا من ربكم، ما في مانع، أجازوا له. وأجازوا للشخص أيضا يؤجر مركبته في الحج أو أن يحتطب أو يبيع، ما في مانع بأس. المجاهد يخرج وقد باع نفسه في سبيل الله ثم يسلم فيغنم ويرجع من الجهاد بالغنيمة، ما في ذلك بأس. أيضا كل من يعمل من الأعمال الصالحة عمل يريد به وجه الله عز وجل ثم يأخذ عليه أجرا ما في ذلك بأس، وينبغي ألا يشوش ذلك على الناس، وهذا من باب أخذ الأجر على القربات وعلى الطاعات، والعلماء أجازوه. لماذا؟ لأن أولا يقوم مقام الكسب، الرجل الآن تفرغ لهذا العمل، أنا الآن متفرغ لتدريس القرآن مثلا في المسجد، غيري فتح محل أو عنده وظيفة يكسب، أنا من أين أكسب؟ كيف أنفق على أولادي؟ فلماذا نحرم مدرس القرآن من الراتب أو المكافأة؟ فلا بأس إذا كان محتاجا ويشغله عن الكسب أن ندفع له ذلك، فأخذ الأجر على القربات ما في ذلك بأس، بشرط أن يكون همه وقصده الأول ابتغاء ما عند الله جل وعلا.
أحسن الله إليك يا شيخنا. لدينا اتصال، أم فرج من السعودية.
نعم
أم فرج تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت السؤال الأول، ما حكم الثمن اللي متعود عليه الشخص لأجل الناس خوفا من الرياء؟
ما حكم ترك ماذا؟
ترك الثمن اللي متعود عليه الإنسان خوفا من الرياء، السؤال الأول.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني أيضا، ما حكم ترك الخشوع في الصلاة الفريضة مثل الإطالة، يعني إطالة فيها يقصرها إذا كان أمام الناس؟ جزاكم الله خير.
شكرا، شكرا لكم فرج. الأخت أم عبد الله من السعودية. عفوا عبد الله.
نعم.
نعم.
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل تفضل.
ما هي السبعة الأولى من ثمانية الإخلاص؟
طيب. سؤال آخر.
لا.
شكرا، شكرا جزيلا. تفضل الشيخ سالم فرج.
تقول الأخت فرج، ما حكم ترك السنة من أجل الناس؟ لا يجوز. قال العلماء العمل من أجل الناس نسأل الله العافية رياء، وتركه من أجلهم يخشى أن يكون شركا. ما ينبغي للإنسان أن يعمل العمل أو يتركه من أجل الناس، بل إن الإنسان عليه أن يكون قصده ونيته لله عز وجل، ولا يراقب الناس في مثل هذا، لأن لو جعل الناس هم قصده ولا استمر به الأمر قد يترك نسأل الله العافية شيئا من الواجبات. أيضا تقول ترك الخشوع كذلك لا يجوز، الخشوع ركن من أركان الصلاة، والله تعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والرجل المسيء في صلاته، رفاعة بن رافع رضي الله عنه لما صلى ولم يخشع في صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقدت الصلاة ركنا وهو الطمأنينة في جميع الأركان. فينبغي للإنسان أن يبتغي بعمل وجه الله ولا يترك شيئا من أجل الناس.
أحسن الله إليك يا شيخنا. نأخذ أسئلة من الحضور. تفضل.
أحسن الله إليك يا شيخ. هل يشترط حتى يكون العبد مخلصا أن يخلص في العبادة من أولها إلى نهايتها، أم يكفي في ذلك أن يخلص في أولها؟ وبارك الله فيكم.
ذكر أيضا الحافظ بن رجب هذا السؤال وقال أن الأصل في العبادة أن يكون الإخلاص من أولها، يبدأ العمل من أوله بنية الإخلاص، بنية ابتغاء وجه الله عز وجل مخلصا فيه العبادة، ولو طرأ عليه في أثناء فليجدد النية، لو طرأ عليه رياء أو سمعة أو شيء تردد فعليه أن يجدد نيته وهو في أثناء هذا العمل لئلا يحبط عمله أو ينقص أجره، وتستمر يستصحب الإخلاص في عمله حتى يفرغ منه ويكون هو الأصل والقصد في ذلك.
أحسن الله إليك يا شيخ.
وياك.
هل يوجد سؤال آخر من الأخوة؟ تفضل.
شيخنا بارك الله فيكم، هل أدلتمونا على بعض المؤلفات التي ألفت في موضوع الإخلاص؟
حقيقة موضوع الإخلاص من الموضوعات اللي ألف فيها الكثير، وأنا لا أكتمكم أنني تفاجأت حقيقة بكثرة المؤلفات، وهذا يدل الحقيقة على تقصيرنا في الطلب. لما رجعت للمكتبة العلمية والسؤال عن المؤلفات في الإخلاص وجدت أن طبع في الإخلاص لوحده أكثر من 65 كتاب، وأنا أحضرت قائمة معي سأسلمها للإخوة في موقع الأكاديمية لعلهم ينزلونها على الموقع، 65 كتاب كلها مؤلفة في الإخلاص، من أقدمها طبعا كتاب ابن أبي الدنيا بعنوان الإخلاص، ثم ما جاء بعده من الكتب سواء المتقدمة أو من العلماء المعاصرين اللي الذين ألفوا في الإخلاص، فضله وعلاماته وآدابه ونحو ذلك، وسأعطيها الإخوة لعلهم إن شاء الله أن ينزلوها على الموقع فيستفاد منها. وكما قلت لكم مراجعة أي مكتبة من المكتبات العلمية ستجد مؤلفات كثيرة في الإخلاص لوحده فقط، بصرف النظر عن أيضا ما يضاده من الشرك وغيره ستجد أكثر وأكثر، فالمؤلفات فيه أكثر من 65 كتاب ولله الحمد، وما أكثر العلماء التأليف في هذا إلا لدليل أهميته وفضله وعظم مكانته.
أحسن الله إليك يا شيخ. نستعرض بعض الأسئلة من الموقع. الأخ حميد الزبيدي من المغرب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف نربي أطفالنا على الإخلاص لله تعالى؟
حسن، سؤال مهم، جزاه الله خير، يدل على حرصه على أبنائه. يعني أولا نعظم الخالق في نفوسهم، يعني اجعله دائما يخاف من الله عز وجل، واربطه دائما بالله عز وجل، واجعل إشارتك دائما إلى الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وينبغي أن تخوفه من الله وأن تحببه في الله عز وجل، ويعلم أن الخير وكل ما يأتيه إنما هو من الله عز وجل، وكل ما يقدر من أي أمر من الحوادث فإنما هو بقدر الله عز وجل، وهو الحكيم الخبير سبحانه بعدله جل وعلا. أيضا ينبغي أن يعود على بعض العبادات كما قلت منذ قليل التي تدل على الإخلاص، مثل الصدقة، صدقة السر، مثل يعلم أداب الصيام ونحو ذلك، الصلاة في البيت. أيضا ينبه في بعض أموره أن يكون قصده وعمله أن يكون لله عز وجل، فلا شك أن هذا سيكون حافزا له منذ الصغر يتعلم على ذلك. نسأل الله أن يصلح أبناءنا وأبناء المسلمين جميعا.
أحسن الله إليك شيخنا. السائل لولو إبراهيم من السعودية تقول: يا شيخنا، ما معنى عاجل بشرى المؤمن؟
الأخت لولو تستفسر عن عاجل بشرى المؤمن، يعني أنه من البشارة التي يراها في الدنيا، بحيث أن الناس يثنون عليك، مثل الخبر السار الذي يأتيك بنجاح أو بترقية أو بتفوق ونحو ذلك. فكذلك يعني ثناء الناس عليك في الدنيا لا شك أنه دليل على أنك من أهل الخير، وبإذن الله تعالى أنك ستوفق في الآخرة تكون من أهل الجنة، فتعجل لك البشارة في الدنيا بثناء الناس عليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في أرضه، وهذا معناه أنك إن شاء الله بمنه وفضله من أهل الجنة. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة.
أثابكم الله شيخنا. الأخ نايف العتيبي من السعودية يقول: ما معنى قول بعض الأئمة: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله؟
هذه العبارة مروية عن وكيع بن الجراح كما ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء، أن كان طلب العلم ليكون قاضيا، يريد يتوظف يعين في مهنة، لكن لما وجد حلاوة الطلب وشعر باللذة والاستفادة من قراءة القرآن، من تعلم العقيدة، الفقه، السيرة، ابتغاه إن شاء الله عز وجل، وعرف أن الهدف من العلم الاستفادة في الدنيا والآخرة وابتغاء وجه الله عز وجل بهذا، فأبى الله، يعني أن الله عز وجل وفقنا لأن نكون مخلصين جادين في ذلك. فلذلك ما كان قصرت اهتماماتهم على النواحي الوظيفية أو النواحي الدراسية فقط، بل صاروا يستفيدون ويطلبون العلم. ولذلك يعرف أن وكيع هو شيخ للإمام الشافعي، معروف البيت المشهور يقول الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي.
أحسن الله إليكم شيخنا. الأخ عبد الكريم من المغرب يقول: يا شيخنا أحسن الله إليكم، كيف يجاهد الإنسان نفسه ليكون من المخلصين وجزاكم الله خيرا؟
قلت منذ قليل: الإكثار من الدعاء والإكثار من الأعمال الصالحة في ظهر الغيب وعدم إعلانها عند الناس، الحرص على مراقبة الله عز وجل وأنه يعلم خائنة الأعين. أيضا ما ذكر الأخ منذ قليل السائل في مسألة طلبنا العلم لغير الله، هناك أحد العلماء المعاصرين في زماننا كان يعمل ممرضا في أحد المستشفيات، وأنا أعرف هذه القصة، حدثني بها أحد من يعرفه، يعمل ممرض في أحد المستشفيات ب150 ريالا. فجاء أحد المشايخ يراجع هذا المستشفى فسأله، وجد يعني عليه علامات النبوغ والجد، وقال: لماذا أنت هنا؟ لماذا لا تدرس؟ قال: أني أعول أسرتي ووالدي متوفى. قال: كم راتبك؟ قال: راتبي 150 ريال فقط في هذا المستشفى. قال: لو تأتي عندنا في المعهد العلمي نعطيك راتب 210 في ذاك الوقت. قال: والله فرصة، يجيني زيادة 60 ريال وأرتاح من العمل فترتين في المستشفى، أعمل فترة واحدة وأيضا أطلب العلم. فدخل المعهد بنية زيادة الراتب فقط، يريد زيادة الراتب، لكن الله عز وجل حببه للعلم ووفقه عز وجل للجد في الطلب، فصار من كبار العلماء اللي يشار إليهم وتأتي دروسهم في إذاعة القرآن. ولو كان يعني الأمر يسمح لصرحت باسمه، لكن لا داعي، إنما يكتفى بالعبرة في ذلك. أسأل الله للجميع التوفيق.
أحسن الله إليك شيخنا. لفت حصة محمد من السعودية تسأل يعني عن علاقة إتقان العمل مع الإخلاص، الإتقان مع الإخلاص.
أحسن. الإتقان لا شك أن الثمرة ولازم من لوازم الإخلاص، ودليل من الأدلة على أن الإنسان مخلص أنه يتقن العمل، لذلك الله تعالى يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني أخلصه وأصوبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فينبغي لك أن تحرص. وهذه مع الأسف يعني نقصر فيها كثيرا، تجد أننا نؤدي العمل لكن بارتجالية أو بنقص، وإذا كان أحد ينظر إلينا أتقناه، وإذا كان لا ينظر لا، ينبغي أن تراقب الله عز وجل. ومثل ما تعرفون قصة المرأة التي تقول إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا، والإنسان إنما يراقب الله عز وجل في أعماله فيتقن كل ما يطلب منه حتى لو كان عملا دنيويا، لأن الإنسان إذا عمل العمل الدنيوي وابتغى بوجه الله عز وجل يؤجر عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة يضعها الرجل في امرأته يؤجر عليها، له بها أجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا سقى كلبا، سقاية كلب حيوان أدخله الله بها الجنة، والرجل اللي أماط الأذى عن الطريق نحى عن الطريق شجرة فأدخله الله عز وجل بها الجنة، وعمل اجتماعي محافظة على البيئة وحرص على النظافة. فإذا عمل المسلم عملا يبتغي به وجه الله عز وجل فالله عز وجل يحول، وهذا يقول الإمام ابن القيم تتحول العادات إلى عبادات، وهذا من توفيق الله عز وجل لعباده ومن يصطفيهم الله عز وجل للإخلاص. نسأل الله يجعلنا من المخلصين في أقوالنا وأعمالنا.
أحسن الله إليك شيخنا. في الواقع نشكر جميع الأخوة الذين شاركونا في الموقع، نذكرهم على العجالة، الوقت في الواقع لا يتسع أن نأتي على جميع أسئلتهم. محبة الوحية من السعودية، حميد السعيد من مصر، أم غايب من الإمارات، عبد الكريم من المغرب، راجية الثبات من الله من عمان، ريان من إيطاليا، مرام من السعودية، عائشة علي من الإمارات، الأخ حميد من المغرب، حصة محمد من السعودية، خلود من السعودية، أم عائشة من مصر، أبو طلحة من مصر، سلطان من السعودية، غادة من الولايات المتحدة، مها من السعودية، ونايف العتيب من السعودية، ومنى شوقي من مصر، ولولو إبراهيم من السعودية. نشكر الجميع وجزاكم الله خيرا على حرصكم وتفاعلكم معنا. شيخنا الفاضل نترك لك الختام بالإضافة إلى سؤال الحلقة وعنوان الحلقة القادمة.
بسم الله، أشكر الإخوة على تواصلهم وتفاعلهم سواء من الإخوة الحضور معنا في الاستوديو أو عبر الموقع. أسأل الله عز وجل يرزقنا وإياهم جميعا العلم النافع والعمل الصالح. كما أني أشيد حقيقة بتواصل الإخوة وكثرة أسئلتهم فإنه يدل على رغبتهم في التزود من العلم والاستفادة، وهذه بلا شك أنها دليل على إخلاصهم ورغبتهم. ولا مثل هذه الدروس يعني من العلم الشرعي الذي يبتغى به وجه الله عز وجل. بالنسبة للأسئلة في الدرس القادم أطرح سؤالين أتمنى من الجميع أن يجيب عنهما. السؤال الأول، من القائل ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي؟ ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي. ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي. من أجل التيسير على الإخوة سأذكر ثلاثة أسماء ويختار أحدهما أحدها. الاسم الأول وكيع بن الجراح أو سفيان الثوري أو ابن القيم. من القائل ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي؟ هل هو وكيع بن الجراح أم سفيان الثوري أم الإمام ابن القيم؟ نتلقى الأجوبة عبر الموقع في الدرس القادم. السؤال الثاني، أذكر آية قرآنية، أذكر آية قرآنية في الثناء على أحد الأنبياء بالإخلاص. أذكر آية قرآنية في الثناء على أحد الأنبياء بالإخلاص. يعني لا أريد آية مطلقا في فضل الإخلاص عموما، إنما في ثناء الله سبحانه وتعالى على أحد أنبيائه بأنه كان مخلصا. هذا ما تيسر. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميعا للإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.